الحمد لله، الحمد لله الذي عظم شأن الصلاة وأمرنا بإقامتها. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعظم الأجر للمحافظين على الصلوات والخاشعين فيها والمقيمين لها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله حث على الصلاة وهو يجود بنفسه الكريمة ووصى بها، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا قدر الصلاة واشتدت عنايتهم بها، ومن تبعهم بإحسان في تعظيم الصلاة وعدم الاستخفاف بها، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى كتب الصلاة على المؤمنين وافترضها عليهم في أوقات مؤقتة محددة لا عذر لهم في تركها، حتى وقت المسايفة والدفاع عن الروح والبدن والصيال والنضال وقراء الكتائب والجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة أيها المسلمون أقوى أسس الدين بعد الشهادتين وأظهر أعمدته، بل هي عمود الإسلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله تعالى أن دين الله للأوائل والأواخر هو عبادته وحده لا شريك له، دينا خالصا له وحده، قيما لا عوج فيه. ثم خص الصلاة والزكاة لمكانتهما من الدين، وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أمر الله تعالى بإقامة الصلاة أول النهار وآخره، صباحا صلاة الصبح ومساء صلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل أي أوائله وذلك صلاة المغرب والعشاء. وبين أن الحسنات وأعظمها الصلاة تمحو السيئات وتصقل القلوب عظة وذكرى للمتعظين. وكما أمر الله تعالى بإقامة الصلاة في اليوم والليلة في أوقاتها المحددة في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقد بيّنت السنة هذا الإجمال في الآيات بيانا واضحا لا خفاء فيه. أيها المسلمون، ينبغي للمصلي إذا خرج من منزله لأداء الصلاة في المسجد أن يحدث نفسه تفكرا وأدبا غير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها، وليخرج بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وليخرج برغبة ورهبة وبخوف ووجل وخضوع وذل لله عز وجل، فإن ذلك أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف وأقرب له من الله. وليحذر المصلي من الكبر، فإنه لا يقبل مع الكبر عمل، فمن تكبر قصمه الله ورد عمله. بل على المصلي أن يتواضع بصلاته، فإذا قام في صلاته بين يدي الله تعالى فيعرف الله في قلبه بكثرة نعمه عليه وإحسانه إليه، وأن الله أوقره نعما وهو أوقر نفسه ذنوبا، فليبالغ في الخشوع والخضوع لله عز وجل. وإذا سمع الإقامة مشى وعليه السكينة، فما أدرك صلى وما فاته قضى. فإذا دخل في الصلاة فيستحب له أن يكون بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت، فإن الالتفات منهي عنه. ثم يكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويعتدل، وينبغي له إذا سجد أن يرفع مرفقيه وجنبيه، وذلك أن الإسلام شرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم، والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان كالمقدمة له. وجاء في الحديث أن العبد يسجد على سبعة أعظم، فأي عضو ضيعه منها لم يزل ذلك العضو يلعنه. وإذا صلى إلى سترة فينبغي له أن يدلو منها، ومما يتهون به الناس تركهم المار بين يدي المصلي. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بدرع المار، فإن أبى فليطمه فإنما هو الشيطان. وجاء في الحديث لو يعلم أحدكم ما عليه حين يمر بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يطهر المصلي باطنه وظاهره، يطهر باطنه وظاهره حين يريد الصلاة، فيأتي إليها بطهارة الظاهر والباطن، ويقف بين يدي ربه خاشعا خاضعا لا يلتفت بقلبه ولا بوجهه، قلبه متصل بالله ووجهه إلى بيت الله، فهو متجه إلى ربه ظاهرا وباطنا، يتلو كتاب الله ويتدبر أوامر ربه ونواهيه، ويتأمل ما يتلوه من أحسن القصص التي بها المواعظ والاعتبار، ثم يركع حانيا ظهره ورأسه تعظيما لله، ثم يخر ساجدا واضعا أعلى جوارحه وأشرف أعضائه على الأرض، مستحضرا علو الرب الأعلى الذي تنزه عن السفور قائلا سبحان ربي الأعلى. ولا يزال المصلي يتنقل في رياض العبادة ما بين قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وذكر ودعاء، وقلبه في كل هذه الأحوال عند ربه. فأي نعيم أعظم من هذا النعيم، وأي حال أطيب من هذه الحال. ولهذا كانت الصلاة قرة عيون المؤمنين، وحياة قلوب الذاكرين، وروضة أنس المشتاقين، وتثمر ثمارها الطيبة العظيمة. فيخرج المصلي بقلب غير القلب الذي دخل به فيها، يخرج بقلب ممتلئ نورا وسرورا، وصدر فسيح منشرح للإسلام، فيجد نفسه محبا للمعروف كارها للمنكر، يتحقق فيه قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا لما كانت الصلاة راحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وربيعا لقلبه، وحياة له وقرة لعينه، وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه، ومفزعا له في نوائبه ونوازله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فارحنا بالصلاة، فهي راحة له. فالصلاة راحة له، يرتاح فيها ويرتاح بها ويرتاح إليها، لا يرتاح منها كمن هي سجن لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقل له، فهو يرتاح منها لأنها كبيرة عليه. ولهذا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كبرت عليهم الصلاة لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور قلب العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله ووسعوا وأجاهدوا أنفسكم لتحقيق الصلاة والعناية بها وجعلها نصب عين الإنسان وحديث نفسه. جدير بالمسلم أن يسعى لتحقيق الصلاة والعناية بها، وأن يجعلها نصب عينه وحديث نفسه، وأن يحذر من إضاعتها والاستخفاف بها وخداع الشيطان له فيها، لأنها حظ المسلم من الإسلام، ورغبته في الإسلام على قدر رغبته في الصلاة، وأن يحذر أن يلقى الله تعالى أن يلقى الله عز وجل ولا قدر الإسلام عنده، فإن قدر الإسلام في قلب العبد كقدر الصلاة في قلبه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلطف بنا في قضائه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا لذة المناجاة إليه له في صلواتنا، وأن يجعلنا من الخاشعين، وأن يوفقنا لإقامة الصلاة والاعتناء بها وتعظيمها والمحافظة عليها في بيوت الله، إنه على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الصلاة عمود الدين وآخر ما يفقد منه، فهل يستقيم الدين بلا عماد؟ وهل يبقى في الدين شيء إذا ذهب آخره؟ وإن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من صغائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بنهر يغتسل منه الإنسان كل يوم خمس مرات، فهل يبقى في جسده بعد ذلك شيء من الأوساخ والأقذار؟ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. من حفظ على صلاته كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره، وكانت له حجة وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وإن أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن أعظم الصلاة الخشوع فيها بالقلب والجوارح، وهو روح الصلاة ولبها ومعناها. وإن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح والكلام بلا معنى. ومن صلاحها الطمأنينة فيها في القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة. ومن صلاحها أداء وجماعة في المساجد، فهو من واجباتها المشروعة. عباد الله، لقد خاب قوم تهاونوا بصلاتهم حتى ثقلت عليهم، فأشبهوا بذلك المنافقين. تجد أحدهم تحبسه الحاجة الدنيوية ساعة أو ساعتين أو أكثر، ولو كانت زهيدة أو قليلة، ولا يصبر نفسه لأداء الصلاة المكتوبة زمنا يسيرا. الصلاة عنده أثقل من الجبال، وتنعيم بدنه واتباع شهواته ولذاته هو رأس ماله. فما أعظم خسارته وما أطول ندامته يوم يتبين الرابح من الخاسر عند أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ عنه في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم بها رسول يا رب العالمين. اللهم اجعل الهداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم وابعد عنهم شرارهم في مشارق الارض ومغاربها انك على كل شيء قدير. اللهم وابرم لهذه الامه امر الرشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا اهل السنه بالشام اللهم انصر اخواننا اهل السنه بالشام اللهم انصر اخواننا اهل السنه بالشام اللهم وحد صفوفهم اللهم قوي عزائمهم اللهم فقههم في دينك اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك عسراهم واطعم جائعهم وارحم ميتهم اللهم فقههم في دينك اللهم فقههم في دينك اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائهم الكفرة بشار وأعوانه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنهم طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء ورملوا النساء ويكتموا الأيتام ودفنوا الأحياء وادعوا الربوبية اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم لا يعجزونك اللهم اشدد وطنك عليهم اللهم شتت شملهم اللهم خالد بين قلوبهم وكلمتهم اللهم خالد بين قلوبهم وكلمتهم اللهم خالد بين قلوبهم وكلمتهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم انزل عليهم بأسك ورزقك إله الحق 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 اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم نصرك العاجل لإخواننا أهل السنة بالشام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قريب مجيب يا سميع الدعاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر دعاة الخير وأئمة الهدى والمجاهدين والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك والآمرين بالمعروف والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان. اللهم أعقب على الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والريب والزيغ والعلاج وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم أدر عليه دائرة السوء وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحي منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله الذي عظم شأن الصلاة وأمرنا بإقامتها. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعظم الأجر للمحافظين على الصلوات والخاشعين فيها والمقيمين لها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله حث على الصلاة وهو يجود بنفسه الكريمة ووصى بها، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا قدر الصلاة واشتدت عنايتهم بها، ومن تبعهم بإحسان في تعظيم الصلاة وعدم الاستخفاف بها، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى كتب الصلاة على المؤمنين وافترضها عليهم في أوقات مؤقتة محددة لا عذر لهم في تركها، حتى وقت المسايفة والدفاع عن الروح والبدن والصيال والنضال وقراء الكتائب والجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة أيها المسلمون أقوى أسس الدين بعد الشهادتين وأظهر أعمدته، بل هي عمود الإسلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله تعالى أن دين الله للأوائل والأواخر هو عبادته وحده لا شريك له، دينا خالصا له وحده، قيما لا عوج فيه. ثم خص الصلاة والزكاة لمكانتهما من الدين، وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أمر الله تعالى بإقامة الصلاة أول النهار وآخره، صباحا صلاة الصبح ومساء صلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل أي أوائله وذلك صلاة المغرب والعشاء. وبين أن الحسنات وأعظمها الصلاة تمحو السيئات وتصقل القلوب عظة وذكرى للمتعظين. وكما أمر الله تعالى بإقامة الصلاة في اليوم والليلة في أوقاتها المحددة في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقد بيّنت السنة هذا الإجمال في الآيات بيانا واضحا لا خفاء فيه. أيها المسلمون، ينبغي للمصلي إذا خرج من منزله لأداء الصلاة في المسجد أن يحدث نفسه تفكرا وأدبا غير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها، وليخرج بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وليخرج برغبة ورهبة وبخوف ووجل وخضوع وذل لله عز وجل، فإن ذلك أزكى لصلاتي وأحرى لقبولها وأشرف وأقرب له من الله. وليحذر المصلي من الكبر، فإنه لا يقبل مع الكبر عمل، فمن تكبر قصمه الله ورد عمله. بل على المصلي أن يتواضع بصلاته، فإذا قام في صلاته بين يدي الله تعالى فيعرف الله في قلبه بكثرة نعمه عليه وإحسانه إليه، وأن الله أوقره نعما وهو أوقر نفسه ذنوبا، فليبالغ في الخشوع والخضوع لله عز وجل. وإذا سمع الإقامة مشى وعليه السكينة، فما أدرك صلى وما فاته قضى. فإذا دخل في الصلاة فيستحب له أن يكون بصره إلى موضع سجوده، ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت، فإن الالتفات منهي عنه. ثم يكبر ويخر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويجعل رأسه حيال ظهره ويعتدل. وينبغي له إذا سجد أن يرفع مرفقيه وجنبيه، وذلك أن الإسلام شرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم، والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان كالمقدمة له. وجاء في الحديث أن العبد يسجد على سبعة أعظم، فأي عضو ضيعه منها لم يزل ذلك العضو يلعنه. وإذا صلى إلى سترة فينبغي له أن يدلو منها. ومما يتهون به الناس تركهم المار بين يدي المصلي. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بدرع المار، فإن أبى فليلطمه فإنما هو الشيطان. وجاء في الحديث لو يعلم أحدكم ما عليه حين يمر بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يطهر المصلي باطنه وظاهره، يطهر باطنه وظاهره حين يريد الصلاة، فيأتي إليها بطهارة الظاهر والباطن، ويقف بين يدي ربه خاشعا خاضعا، لا يلتفت بقلبه ولا بوجهه، قلبه متصل بالله ووجهه إلى بيت الله، فهو متجه إلى ربه ظاهرا وباطنا، يتلو كتاب الله ويتدبر أوامر ربه ونواهيه، ويتأمل ما يتلوه من أحسن القصص التي بها المواعظ والاعتبار، ثم يركع حانيا ظهره ورأسه تعظيما لله، ثم يخر ساجدا واضعا أعلى جوارحه وأشرف أعضائه على الأرض، مستحضرا علو الرب الأعلى الذي تنزه عن السفور قائلا سبحان ربي الأعلى. ولا يزال المصلي يتنقل في رياض العبادة ما بين قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وذكر ودعاء، وقلبه في كل هذه الأحوال عند ربه. فأي نعيم أعظم من هذا النعيم، وأي حال أطيب من هذه الحال. ولهذا كانت الصلاة قرة عيون المؤمنين، وحياة قلوب الذاكرين، وروضة أنس المشتاقين، وتثمر ثمارها الطيبة العظيمة. فيخرج المصلي بقلب غير القلب الذي دخل به فيها، يخرج بقلب ممتلئ نورا وسرورا، وصدر فسيح منشرح للإسلام، فيجد نفسه محبا للمعروف كارها للمنكر. يتحقق فيه قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا لما كانت الصلاة راحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وربيعا لقلبه، وحياة له وقرة لعينه، وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه، ومفزعا له في نوائبه ونوازله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، فهي راحة له. فالصلاة راحة له، يرتاح فيها ويرتاح بها ويرتاح إليها، لا يرتاح منها كمن هي سجن لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقل له. فهو يرتاح منها لأنها كبيرة عليه. ولهذا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كبرت عليهم الصلاة، كبرت عليهم الصلاة لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور قلب العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله ووسعوا وأجاهدوا أنفسكم لتحقيق الصلاة والعناية بها وجعلها نصب عين الإنسان وحديث نفسه. جدير بالمسلم أن يسعى لتحقيق الصلاة والعناية بها وأن يجعلها نصب عينه وحديث نفسه، وأن يحذر من إضاعتها والاستخفاف بها وخداع الشيطان له فيها، لأنها حظ المسلم من الإسلام ورغبته في الإسلام على قدر رغبته في الصلاة. وأن يحذر أن يلقى الله تعالى، أن يلقى الله عز وجل ولا قدر الإسلام عنده، فإن قدر الإسلام في قلب العبد كقدر الصلاة في قلبه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلطف بنا في قضائه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا لذة المناجاة إليه له في صلواتنا، وأن يجعلنا من الخاشعين، وأن يوفقنا لإقامة الصلاة والاعتناء بها وتعظيمها والمحافظة عليها في بيوت الله، إنه على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة عمود الدين وآخر ما يفقد منه، فهل يستقيم الدين بلا عماد؟ وهل يبقى في الدين شيء إذا ذهب آخره؟ وإن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من صغائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بنهر يغتسل منه الإنسان كل يوم خمس مرات، فهل يبقى في جسده بعد ذلك شيء من الأوساخ والأقذار؟ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. من حفظ على صلاته كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره، وكانت له حجة وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وإن أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن أعظم الصلاة الخشوع فيها بالقلب والجوارح، وهو روح الصلاة ولبها ومعناها. وإن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح والكلام بلا معنى. ومن صلاحها الطمأنينة فيها في القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة. ومن صلاحها أداءها جماعة في المساجد، فهو من واجباتها المشروعة. عباد الله، لقد خاب قوم تهاونوا بصلاتهم حتى ثقلت عليهم، فأشبهوا بذلك المنافقين. تجد أحدهم تحبسه الحاجة الدنيوية ساعة أو ساعتين أو أكثر ولو كانت زهيدة أو قليلة، ولا يصبر نفسه لأداء الصلاة المكتوبة زمنا يسيرا. الصلاة عنده أثقل من الجبال، وتنعيم بدنه واتباع شهواته ولذاته هو رأس ماله. فما أعظم خسارته وما أطول ندامته يوم يتبين الرابح من الخاسر عند أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ عنه في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم بها رسول يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الشام اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الشام اللهم وحد صفوفهم اللهم قوي عزائمهم اللهم فقههم في دينك اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وفك عسراهم واطعم جائعهم وارحم ميتهم اللهم فقههم في دينك اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائهم الكفرة بشار وأعوانه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنهم طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء ورملوا النساء ويركبوا الأيتام ودفنوا الأحياء وادعوا الربوبية اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اشدد وطنك عليهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم وكلمتهم اللهم اقض الرعب في قلوبهم اللهم انزل عليهم بأسك ورزك إله الحق اللهم انزل عليهم بأسك ورزك إله الحق اللهم انزل عليهم بأسك ورزك إله الحق اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نصرك العاجل لإخواننا أهل السنة في الشام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب مجيب يا سميع الدعاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر دعاة الخير وأئمة الهدى والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان. اللهم أقم على الجهاد وقف مع أهل الشرك والفساد والريب والزيع والعلاج، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإله المعاد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم أدر عليه دائرة السوء وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.